الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا ابن نمير، ما اسمه؟ ها، محمد ابن عبد الله أو العكس، عبد الله بن محمد ابن نمير، قال: واللفظ له، قال: حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش، ما اسم الأعمش؟ إبراهيم سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، كان يقول: لولا العلم لو كنت بقالا لقذرني الناس، لو كنت بقال صاحب بقالة أبيع لما أتى عندي أحد يشتري مني بسبب العمش الذي في عينه، لكن لما كان محدثا وصاحب علم كان طلاب الحديث يتسابقون إليه ويتمنون السماع منه، وهذه من رفعة العلم. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يسقط بيت العز والشرف. فالعلم رفعة يرفع الوضيع، والجهل يسقط الرفيع. قال: عن الأعمش عن أبي صالح، ما اسمه أبي صالح؟ ذكوان السمان. قال: عن أبي هريرة، ما اسم أبي هريرة؟ عبد العزيز عبد الرحمن بن صخر على المشهور، وإلا في اسمه خلاف، اختلف العلماء في اسم أبي هريرة إلى نحو 30 قولا، أشهرها عبد الرحمن بن صخر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا الحديث يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأعمال التي يعملها الناس، وأطلق عليها لفظ الكفر، فقال: اثنتان في الناس هما بهم كفر. اثنتان في الناس يعني من الأعمال والصفات التي هي من الكفر، والمراد بالكفر هنا كما مر معنا الكفر الأصغر. وما قيل في الأحاديث السابقة يقال في هذا الحديث، وأيضا أطلق عليه أو على هاتين الصفتين اسم الكفر للتغليظ في تحريمهما وبيان شناعتهما. قال: الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب يعني الطعن في نسب الإنسان، الطعن في النسب استحقار، وكذلك أيضا تحقير لنسب فلان أنه من آل فلان فيطعن في نسبه، أو ربما يكذب نسبه الذي ينتسب إليه، هذا أمر محرم لا يجوز، أو يفتخر عليه بنسبه أنه من آل فلان وهو من آل فلان فيستحقره، فهذا أمر محرم. الطعن في النسب لا يجوز، الإنسان يطعن في نسب أخيه، والله عز وجل جعلنا شعوبا وقبائل لأجل نتعارف وتحصل بيننا المودة والمحبة والأخوة والرحمة، لا لأجل أن يفتخر كل واحد بقبيلته وعشيرته. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جعل الله عز وجل الناس شعوبا وقبائل لأجل التعارف، لأجل حصول التعارف، تتعرف على أخيك المسلم، تعرف اسمه ونسبه وقبيلته وبلده، فيحصل التعارف والتآلف، لا لأجل الطعن في نسبه استحقاره. ولهذا جاء الإسلام في ذم ذلك وتحريم ذلك، في تحريم ذلك كما سمعنا في هذا الحديث، عدها النبي عليه الصلاة والسلام من الكفر الطعن في النسب. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أذهب علي عنكم حبية الجاهلية وفخرها بالأحساب، الناس من آدم وآدم من تراب، وكما قال عليه الصلاة والسلام. أهل الجاهلية كانوا يفتخرون بذلك بالأحساب والأنساب، فأذهب الإسلام هذا الخلق الجاهلي، هذه من أخلاق أهل الجاهلية. أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. هذه من أمور الجاهلية. ولهذا كما سمعنا الإسلام شدد في هذا الأمر، في تحريمه وفي إبطاله، حتى أغلظ فيه القول وشنع فيه تشنيعا عظيما. من ذلك حديث أبي بن كعب قال عليه الصلاة والسلام: من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهن أبيه ولا تكنوا، فأعظوه بهن أبيه ولا تكنوا. يعني من كان يفتخر بآبائه وأجداده وأنه من آل فلان وفلان، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحتقر وأن يذل، فيقال له: أعظظ هن أبيك، وكناية، كناية عن العضو والذكر، هذا من باب التحقير له والإذلال له. قال: الطعن في النسب والنياحة على الميت. نعم، أيضا من هذه الخصال والصفات التي حرمها الإسلام وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنها من الكفر: النياحة على الميت. النياحة على الميت يعني إذا مات الميت فينوح عليه أقاربه من زوجة أو أولاد أو أخوات أو عمات أو خالات إلى آخره، برفع الصوت والصياح وذكر محاسنه وضرب الخدود وشق الجيوب. فالنياحة أمر محرم، وهي أيضا من أمور الجاهلية، هي من أمور الجاهلية كما سمعنا في حديث أبي مالك الأشعري: والنائحة إذا لم تتب أقيمت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فالنياحة محرمة، وهي تنافي الصبر على القضاء والقدر، فموت الميت أمر مقدر، قضاه الله وقدره، فالواجب هو الصبر والاحتساب وحبس النفس عن التشكي واللسان عن تسخط، والجوارح عن ضرب الخدود وشق الجيوب. أما النوح والصياح ف فهذه من أمور الجاهلية التي جاء الإسلام بتحريمها، وهي كما سمعنا تنافي الصبر على أقدار الله. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر. طيب، هذا الحديث ذكره الإمام المسلم رحمه الله في كتاب الإيمان ليبين أن إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت لا يراد به الكفر الأكبر، وأنه لا ينتفي عنه أصل الإيمان. فكون بعض الأعمال والصفات أطلق عليها الشرع لفظ الكفر لا يراد بذلك الكفر الأكبر الذي يذهب الإيمان بالكلية وينفي الإيمان بالكلية، وإنما ينقص الإيمان، إنما ينقص الإيمان، فيكون صاحبه مؤمن ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، فينتفي عنه الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل، ينتفي عنه الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، ولا ينتفي عنه مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان، عنده إيمان لكنه إيمان ناقص، إيمان ناقص بسبب ما وقع فيه من هذا الأمر المحرم. فليس كل كفر أو كل لفظ أو كل عمل أطلق الشرع عليه لفظ الكفر يخرج به صاحبه عن دائرة الإسلام. قال: وحدثنا علي بن حجر السعدي قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علية. ما اسم أبيه؟ علية، هذه أمه، وأبوه اسمه من؟ إسماعيل بن إبراهيم. أحسنت، اسمه إسماعيل ابن إبراهيم. قال: عن منصور ابن عبد الرحمن، عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، عن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. هذا الحديث أو نقول هذين الحديثين أو هذان الحديثان فيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن العبد إذا أبق، ومعنى أبق يعني هرب، هرب من سيده، العبد المملوك إذا هرب من سيده ومن مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. كفر بمعنى وقع في الكفر، والمراد به الكفر الأصغر، المراد به الكفر الأصغر، فهو كفر للنعمة والإحسان، وليس الكفر المخرج من الملة، لكن أطلق عليه لفظ الكفر لبيان شناعة هذا الفعل وحرمة هذا الفعل وأن فعله محرم. أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم، يعني حتى يرجع إليهم فيذهب عنه هذا الإثم الذي وقع فيه. وقوله أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة، برئت منه الذمة يعني ذمة الله، ذمة الله في الحفظ والإعانة، فهو إذا فعل ذلك لم يكن في ذمة الله، فإذا أصابه ما أصابه فهو قد أودى بنفسه إلى الهلاك بما فعل من هروبه وذهابه من عند مواليه وهروبه منهم. فيقال للعبد آبق ويقال للبعير شارد، إذا هرب البعير يقال شرد ويقال للعبد أبق. طيب، إذن هذا الفعل محرم، الفعل هذا محرم أن يهرب العبد من سيده ومواليه بغير حق فتبرأ منه الذمة، فلا يكون في ذمة الله وفي حفظه ورعايته وحمايته. وفي الرواية الأخرى قال إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة، إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة. هل المراد لم تقبل له صلاة أن صلاته باطلة، إذا صلى فصلاته باطلة غير صحيحة؟ قال بهذا بعض أهل العلم الصواب أن المراد لم تقبل له صلاة، يعني من حيث الأجر والثواب، من حيث الأجر والثواب. ولا مانع من صحة العبادة مع عدم قبولها، لا يلزم من عدم القبول عدم الصحة. نعم، قد يطلق نفي القبول ويراد به نفي الصحة، قد ينفى القبول ويراد نفي الصحة، وقد ينفى القبول ولا يراد به نفي الصحة لكن يراد به نفي الثواب والأجر. فمن الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هنا نفي القبول نفي للصحة، لأن الطهارة في الصلاة شرط، فالنفي هنا نفي للصحة. ومن الثاني هذا الحديث، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل يعني لا يؤجر ولا يثاب، مع كونه مأمورا بالصلاة، مع كونه مأمورا بالصلاة لكن لا ثواب له فيها ولا أجر. وهكذا أيضا العبد الآبق إذا فعل ذلك لم تقبل له صلاة، بمعنى لم يؤجر، لم يؤجر ولم يثب على صلاته، مع كون صلاته صحيحة إذا أتى بها بشروطها وأركانها وواجباتها فهي صحيحة. طيب، فلا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، فقد تنفي الصحة وقد لا تنفي الصحة. وهذه يعني من العقوبة، من عقوبة هذا الذنب وهروبه عليهم أنه يحرم أجر الصلاة وثواب الصلاة، مع أنه يجب عليه أن يصلي وهو ملزم بذلك، لكن لا ثواب له ولا أجر له. نعم. أما قول منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني هنا بالبصرة، قال الإمام النووي رحمه الله معناه أن منصورا روى هذا الحديث عن الشعبي عن جرير موقوفا عليه، يعني من قوله، من قول جرير، ثم قال بعد روايته إياه موقوفا والله إنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلموه أيها الخواص الحاضرون، فإني أكره أن أصرح برفعه في لفظ روايتي فيشيع عني في البصرة التي هي مملوءة من المعتزلة والخوارج الذين يقولون بتخليد أهل المعاصي في النار. قال: والخوارج يزيدون على التخليد فيحكمون بكفره، ولهم شبهة في التعلق بظاهر هذا الحديث. ما هذه الشبهة التي للخوارج في هذا الحديث؟ أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. الإيمان شيء واحد. أيوه. فإيش؟ يكفرون بالمعاصي. نعم. وجه هذا من الحديث. لفظ الكفر، أنه أطلق عليه لفظ الكفر. أيما عبد أبقى من وليه فقد كفر. إذن هذه معصية، وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم عليها لفظ الكفر. إذن من فعل كبيرة من كبائر الذنوب فهو كافر. من فعل كبيرة من كبائر الذنوب فهو كافر. طيب، والجواب، هات الجواب. هذه الشبهة، فما الجواب؟ الإيمان يزيد وينقص. طيب، وضح أكثر. نعم، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. أيوة. عند الخوارج أن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله. ويقال: ليس كل ذنب ومعصية كفر، ليس كل ذنب ومعصية كفر. ولا يلزم من إطلاق لفظ الكفر على المعصية أنها من الكفر الأكبر، فقد يطلق لفظ الكفر ويراد به الكفر الأصغر، يراد به الكفر الأصغر، وذلك بأدلة أخرى كثيرة تدل على أنه ليس مراد به الكفر الأكبر. والشرع يطلق لفظ الكفر على بعض الأعمال والمعاصي من باب التغليظ في تحريمها، التغليظ في تحريمها، وليس المراد بها الكفر المخرج من الملة. نقول: ليس كل كفر مخرج من الملة. كيف نجيبه؟ نقول: الشرع يطلق لفظ الكفر على بعض الأعمال ولا يراد بها الكفر الأكبر إلا إذا دل الدليل أن المراد به الكفر المخرج من الملة. فإذا لم يكن هناك دليل على أن المراد بهذا العمل الكفر الأكبر فيحمل على الكفر الأصغر. فما هو الدليل أن المراد به الكفر الأكبر؟ وهناك أعمال كثيرة ومعاصي كثيرة أطلق عليها الشرع لفظ الكفر ولم يرد به الكفر الأكبر. منه مر معنا قتل المسلم لأخيه، وكذلك أيضا طعن في النسب والنياحة على الميت، وهذه أعمال معاصي لا تصل إلى حد الكفر، ومع ذلك أطلق الشرع عليها لفظ الكفر. فليس كل كفر مخرج من الملة، ليس كل كفر مخرج من الملة. ثم لو كان الكفر الأكبر لقال حتى يرجع إلى الإسلام، ما قال حتى يرجع إليهم. لو كان كفر الكفر الأكبر لقال حتى يرجع إلى الإسلام، يعني لو أنه كفر كفرا أكبر ورجع إليهم وما دخل في الإسلام، معنى هذا أنه أسلم وانتهى الكفر؟ لا، إذا ليس المراد بالكفر الأكبر، ليس المراد به الكفر الأكبر، إنما المراد به الكفر الأصغر. ويعرف ذلك أيضا بالقرائن، قرائن الأدلة، قد يكون في نفس الدليل ما يدل على أنه ليس المراد به الكفر الأكبر، أو بأدلة أخرى تدل على أن لا يراد بهذا الكفر في هذا العمل أو هذه المعصية الكفر الأكبر. والواجب أن المسلم يجمع بين الأدلة ويفهم بعضها ببعض ويفسر بعضها ببعض، نعم، ولا يتبع المتشابه فيزيغ كما أخبر الله سبحانه وتعالى: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.